قصاصتنا اليوم ورقة منتزعة من كتاب بالغ الأهمية وضعه كاتب ليهدم كل الأكاذيب الصهيونية بضربة واحدة. كل الأساطير سقطت بنفخة من هذه القصاصة، أسطورة أرض المعاد وأن اليهود شعب، ثم الزعم بأن هذا الشعب حافظ على نقائه العرقي عبر التاريخ. الكتاب الذي أحدثكم عنه هو القبيلة 13، الذي ينفي نفيا قاطعا أن يكون يهود اليوم منتمين بأية صفة أو بأية صورة إلى الأصباط الاثنى عشر. ويشير مؤلف الكتاب آرثر كويستلر إلى دولة اليهود الخزر التي قامت كمملكة يهودية تقريبا في زمن الخليفة هارون الرشيد العباسي، وكان أهل هذه المملكة قبل أن يعتنقوا اليهودية وثنيين. والمقطوع به أن الخزر الذين تواصلت سلالتهم اليهودية لا علاقة لهم لا بالأصباط ولا بإبراهيم عليه السلام.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكنها في قلبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آرثر كويستلر كاتب استحق ما حصل عليه من شهرة واحترام عالميين بفضل عقله الناقد وضميره الحي، فهو اليهودي الذي هدم العقيدة الصهيونية من قواعدها، مقدما في كتابه القبيلة 13 الدليل الناطق على انقطاع الصلة بين الصهاينة في فلسطين وبين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو أي من الأنبياء عليهم السلام، ويثبت أنهم آريون عامة وقوقازيون من الخزر الأتراك على نحو خاص ودقيق. وهؤلاء الخزر هم الذين ازدهرت دولتهم في القرن السابع ميلادي وتهودوا عندما وجدوا أنفسهم بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة وبين الخلافة الإسلامية، كما عزز خيار التهويد عندهم موقعهم التجاري وأعمالهم الربوية التي تنسجم مع ممارسات اليهود دون سواها. يقول كويستلر إن الخزر كانوا خاضعين لنفوذ إمبراطورية الهون، ثم خضعوا لنفوذ القبائل التركية القوية، وكانت هذه الدولة عبارة عن تجمع كونفدرالي تحت قيادة حاكم واحد. ومع ضعف هذه الدولة صعدت أهمية دولة الخزر الجديدة التي كانت تشغل موقعا رئيسيا على المعبر الحيوي بين البحر الأسود وبحر قزوين، وتحولت هذه الدولة إلى حارس يحمي بيزنطة من غارات الفايكنج الشرقيين أي الروس، كما ساهمت في عرقلة التقدم الإسلامي نحو أوروبا الشرقية. واتخذت دولة الخزر من مدينة إيل التي تقع عند مصب نهر الفولجا عاصمة لها، ولأن الأيام دول فقد كان على دولة الخزر أن تأفل كما نهضت. وفي هذا يقول آرثر كويستلر إن دولة الخزر تداعت بعد أن هزمها أمراء كييف الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية لتوهم، وكان ذلك في العام 965 ميلادية. تداعت دولة الخزر لكنها لم تسقط نهائيا، بل ظلت قائمة حتى منتصف القرن 13 الميلادي عندما أجهز عليها جنكز خان المغولي. ويخلص كويستلر في كتابه إلى أن غالبية يهود أوروبا الذين قام على أكتافهم الكيان الصهيوني ينتمون إلى الخزر الذين تشتتوا بعد هزيمتهم أمام جنكز خان فتشتتوا في مختلف أنحاء أوروبا. ويؤكد كويستلر أن هؤلاء اليهود يفتقرون إلى تراث حضاري خاص عدا بعض العادات والسلوكيات التي اكتسبوها من تجربة الجيتو أو حارة اليهود، وهي تجربة في العزلة والانفصال عن التيار الرئيسي في المجتمعات التي عاشوا فيها ورفضوا دائما أن يندمجوا مع أبنائها. ويشير كويستلر إلى أن اليهود أسبغوا على هذه العادات والسلوكيات وصفا زائفا بأن جعلوها قومية، وما هي بقومية لكنه زيف كان مقدمة ضرورية لكل التزييف الذي اختلقته الحركة الصهيونية بعد ذلك، وهي الحركة التي قاد دولتها في واقع الأمر. وثنيون تهودوا على ضفاف بحر قزوين ولا صلة لهم بإبراهيم عليه السلام ولا بأي من بنيه. هذا ما قاله آرثر كويستلر الذي يدهشنا لا بدقة معلوماته وثرائها فحسب، بل بتجرده العلمي وإنصافه، إذ يسقط أهم الأساطير الصهيونية التي تتاجر بها وتروج لها الأغلبية الساحقة من اليهود عبر العالم، مع أنه هو نفسه يهودي، حيث ولد آرثر كوستلر لأبوين من يهود المجر عام 1905 في العاصمة بودابست، حيث قضى طفولته هناك ودرس سنواته الأولى، ثم أتم دراسته في النمسا، وهناك عمل صحفيا في العام 1926، ثم سافر آرثر كوستلر في العام نفسه إلى فلسطين متأثرا بالدعاية الصهيونية، وعمل لأسابيع في إحدى مزارع المستوطنين الصهاينة الجماعية المعروفة باسم الكيبوتز، لكن مستوطني الكيبوتز رفضوا بقائه معهم لعجزهم عن تقبل أفكاره الإنسانية عن التعايش والسلام. وبعد طرده من الكيبوتز لم يكن أمامه إلا أن يتنقل مفلسا جائعا للبحث عن عمل بين حيفا وبين تل أبيب والقدس. وبعد شهور تأكد من أن الصهاينة يقفون ضده بقدر ما يحمل أفكارا تقف ضدهم، وهكذا اضطر في العام 1927 إلى مغادرة فلسطين نحو العاصمة الألمانية برلين، وفيها عمل صحفيا مرة أخرى، ثم أرسلته صحيفته للعمل مراسلا لها في الشرق الأوسط، فعاد إلى القدس ليكتب خلال سنتين العديد من المقالات والبحوث السياسية، ويجري العديد من المقابلات مع رؤساء وملوك ورؤساء وزارات في الشرق الأوسط، ثم راح ينتقل في عمله بين باريس وألمانيا. وفي العام 1932 انتسب إلى الحزب الشيوعي الألماني، وكعادته في الصدق مع نفسه اكتشف كوستلر ما في سياسة الشيوعيين من نقائص، وعلى الفور صرح بما اكتشفه، حيث ألف كتابا عن الخطة السوفيتية الخمسية مطلقا أفكارا كانت كالعادة سببا لشقائه. وبطبيعة الحال لم يرق الكتاب للسلطات السوفيتية، ولهذا لم ينشر إطلاقا. وأثناء الحرب الأهلية الإسبانية كان كوستلر يمارس عمله الصحفي عندما اعتقلته القوات الفاشية، حيث سجن لمدة 4 أشهر وحكم عليه بالإعدام، لكنه نجا حيث أفرج عنه ضمن عملية لتبادل الأسرى. وبعد الإفراج عنه عاد كوستلر إلى باريس حيث كتب روايته المصارعون. وفي العام 1938 استقال من الحزب الشيوعي لأنه خيب أمله حسب نص الاستقالة، ثم وفي العام 1941 نشر روايته المناهضة للشيوعية ظلام عند الظهيرة، وهي الرواية التي جلبت له شهرة عالمية واسعة وترجمت إلى 33 لغة. وفي العام 1940 تسلل آرثر كوستلر إلى بريطانيا، لكن السلطات أطلقت سراحه نظرا لشهرة روايته، والأكثر من هذا أنها سمحت له بالتطوع في الجيش البريطاني. سافر كوستلر إلى فلسطين مرة أخرى في العام 1944، وهناك التقى زعيم عصابة الأرجون مناحم بيجن الذي سيصبح رئيسا لوزراء الكيان الصهيوني فيما بعد، والذي كان مجرما تطارده السلطات البريطانية في فلسطين معلنة عن مكافأة قدرها 500 جنيه استرليني لمن يدل عليه. وقد حاول كوستلر إقناع بيجن بنبذ الإرهاب والقبول بوجود الدولتين على أرض فلسطين، وقد كتب آرثر كوستلر عن لقائه مناحم بيجن في مذكراته بعد سنوات قائلا: حين انتهى اللقاء لاحظت، هكذا يقول كوستلر عندما انتهى اللقاء أنه لاحظت كم كنت غشيما بتصوري أن مجادلتي يمكن أن تحظى بأدنى اهتمام من جانب بيجن. هذا ما قاله آرثر كوستلر، من يثق في بيجن غشيم. بقي كوستلر في فلسطين حتى العام 1945 يجمع مادة كتابه لصوص في الظلام، ثم عاد إلى إنجلترا حيث استقر مواصلا عمله ككاتب صحفي وروائي. وفي العام 1976 نشر آرثر كوستلر كتابه الأكثر شهرة، القبيلة 13، الذي يؤكد فيه بالدليل التاريخي القاطع أن العصابة الصهيونية التي تحتل أرض فلسطين لا علاقة لها بالأصباط 12 أبناء يعقوب عليه السلام، وأكد آرثر كوستلر صحة الأدلة المقدمة من قبل مؤرخين أمريكيين ونمساويين وبولنديين وإسرائيليين أيضا. هؤلاء المؤرخون الذين أجروا بحوثا مستقلة وخلصوا إلى أن اليهود القادمين إلى فلسطين من أوروبا لم يكونوا من أهلها في أي يوم من الأيام، بل إن البيض منهم قوقاز. ومن هؤلاء المؤرخين الذين أشار إليهم كوستلر ضمنا الدكتور ألفريد لينتل المعروف في الأوساط السياسية الأمريكية والعالمية، وهو يهودي من المناضلين المعروفين ضد الصهيونية وضد معتقداتها النظرية ومسلكها العملي. ويؤكد لينتل في كتابه الصهيونية أن ما أثبته كوستلر في كتابه عن اليهود الخزر والأصول الخزرية لليهود الشرق أوروبيين ليس بشيء جديد على الإطلاق، حيث إن حقيقة الأصول الخزرية للأكثرية اليهودية في العالم كانت معروفة منذ زمن طويل، ولكن كوستلر هو من سماهم القبيلة 13. ويتناول لينتل في كتابه المعنون أي ثمن يا إسرائيل، يتناول لينتل في هذا الكتاب الذي صدر في العام 1954 الأصول الخزرية ليهود شرق وغرب أوروبا وكيف عملت الصهيونية كل ما في وسعها لإخفاء هذه الحقيقة، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على ادعاءاتها بحق اليهود في فلسطين. هذا ما أشار إليه لينتل وما فصله كوستلر في كتابه القبيلة 13. وبسبب هذا الكتاب ظلت التهديدات الصهيونية تلاحق آرثر كوستلر حتى 3 مارس من العام 1983، حيث عثرت الشرطة على جثتي كوستلر وزوجته مع رسالة تفيد بأنهما انتحرا من دون أي سبب في جريمة ما زالت أصابع الاتهام تشير فيها إلى الأيدي الخفية للموساد، ولكن الصهاينة لا يدفعون ثمن جرائمهم حتى تلك التي يضبطون متلبسين بارتكابها. الصهاينة لا يدفعون ثمن جرائمهم في حق الشعوب والدول، فهل يدفعون ثمن ما يرتكبونه في حق الأفراد؟ يبقى أن كويستلر ترك ثروة تقدر بالمليون جنيه استرليني، أوصى بأن تستخدم لاستحداث تخصص تدريس الباراسيكولوجي في إحدى الجامعات البريطانية، وهو عرض قبلته جامعة إدنبرغ. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحياتي وتحيات فريق العمل من القلب.